تحدثنا سابقا عن غزوة مؤتة التي كانت في مطلع السنة الثامنة من الهجرة، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أرسل رسولا إلى ملك بصرى بالشام في سياق إرساله صلى الله عليه وسلم للملوك والرؤساء لدعوتهم إلى الإسلام وإلى الدين الحق، فحصل أن الحارث بن عمرو سفير رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بلاد الشام قد اعترض سبيله أمير الشام أنذاك شرحبيل بن عمير الذي كان واليا على الشام نيابة عن قيصر ملك الروم، فاعترض سبيله وقتله، وهذا هو الرسول الوحيد الذي أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم فقتل. وعادة أن الرسل لا تقتل، أن السفراء لا تقتل، فأمر فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما بلغه هذا الأمر، وهذا يعتبر بمنزلة إعلان للحرب من قبل نصارى العرب بالذات، لأن أهل الشام كانوا يعني كثير منهم وكثير من قبائل الشام تنصروا اتباعا لدين الغالب، فكان الفرس فكان الرومان هم الغالبون، وكثيرا ما يدخل الضعيف في دين القوي والمغلوب في دين الغالب. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل جيشا قوامه 3000 وأمر عليهم زيد بن حارثة، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: عليكم زيد فإن أصيب فجعفر، فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة، فإن أصيب عبد الله بن رواحة فليرتضي المسلمون واحدا منهم. فذهب المسلمون إلى تخوم الشام وقد جمع قيصر ما يقرب من 100,000، واجتمع من نصارى العرب ما يقرب من 100,000، فكان عدد جيش الروم ما بين الروم والعرب ونصارى العرب ما يقرب من 200,000، وعدد المسلمين 3000، عدد يعني نقطة في بحر، سقية صغيرة في بحر متلاطم الأمواج، ومع ذلك ثبت المسلمون وواجهوا هؤلاء ولقنوهم درسا كبيرا وعادوا آمنين سالمين، ولم يستشهد منهم إلا 12 رجلا في أغلب أو في أكثر الروايات وعلى أبعد تقدير، وإلا في الرواية الصحيحة تقول أنه قد استشهد منهم 8 فقط، إلا أن الشهادة كانت من نصيب هؤلاء الأمراء، بداية من زيد بن حارثة رضي الله عنه، يليه جعفر بن أبي طالب، يليه عبد الله بن رواحة، وهؤلاء هم الأمراء 3 الذين النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم وجعل زيد هو الأمير الأول، فإن أصيب زيد فجعفر، فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة. وحينما واجه هؤلاء المعتدين واستشهد زيد وجعفر وعبد الله بن رواحة، وقد طويت الأرض وزويت الأرض، وصار النبي صلى الله عليه وسلم يشاهد هؤلاء كأنهم أمامه، ثم صعد المنبر وجمع الناس وقال لهم وأخبرهم بحال هذا الجيش، وقال لهم: أخذ الراية زيد بن حارثة فقاتل حتى قتل شهيدا، ثم أخذ الراية جعفر فقاتل حتى قتل شهيدا، ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة فقاتل حتى قتل شهيدا، ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله مسلول خالد بن الوليد. ذلك أنه حينما استشهد هؤلاء الأمراء 3 أخذ بعض المسلمين وعبد الله بن الأرقم أخذ الراية وقال للمسلمين: يا معشر المسلمين أمروا واحدا منكم، فقالوا له: أنت أولى، أنت الأمير. قال: لا أبدا. ثم دفعها إلى خالد فقال: خالد، أنا لا أتولى الإمارة وفي الناس من هو أولى مني. فقال له عبد الله بن الأرقم: والله ما أخذتها إلا لنسلمها لك، فأنت أولى بها فخذها، لمعرفته بالحرب ولمعرفته بالمعارك، وإن كان جديدا في الإسلام، لأن إسلام خالد كما سبق يعني كان في بداية هذه السنة ولم يسلم إلا بعد بضعة أشهر. على كل حال، فحصل أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الناس بهذه المعركة وأخبرهم بما حصل، بل ذهب إلى أبعد من ذلك، فذهب إلى بيت جعفر ووجد أسماء بنت عميس زوجة جعفر رضي الله عنهما، وجدها وقد كما تقول وقد عجنت عجينها وغسلت لأطفالها ودهنتهم، فقال لها ائتيني بأبناء جعفر. قال فنادتهم فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخذهم وشمهم ومسح على رؤوسهم، وعينا النبي صلى الله عليه وسلم تذرفان، يعني عيناه ينزل منهما الدموع. فلما رأته على تلك الحال قالت يا رسول الله بأبي أنت وأمي، هل بلغك شيء عن جعفر؟ فقال أصيب جعفر. فبدأت المرأة يعني تصرخ وتبكي، وذهب عاد النبي صلى الله عليه وسلم وقال اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد أتاهم ما يشغلهم، اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد أتاهم ما يشغلهم. احنا في الحصة الماضية تكلمنا على زيد بن حارثة، وبينا كيف كانت بداية هذا الرجل وكيف كانت نهايته. هو لم يكن قرشيا ولم يكن من أهل مكة، إنما كان من قبيلة بعيدة، وأن في بداية صباه قد أسر وبيع في السوق كما تباع العبيد، واشتراه حكيم بن حزام وجاء به إلى عمته خديجة وأعطاه لها، وبدورها قامت وأهدته للنبي صلى الله عليه وسلم، فتربى في حضن النبي صلى الله عليه وسلم، ولما جاء الإسلام أسلم الرجل، وكان أول من أسلم من الموالي بعد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فكان سباقا إلى الإسلام. وأن أباه بلغه الخبر بأن ابنه في مكة وكان يبحث عنه، فجاء وطالب صلى الله عليه وسلم أن يرد له ابنه وأن لا يكثر عليه في الفداء. صلى الله عليه وسلم خير زيد بين أن يبقى مع رسول صلى الله عليه وسلم وبين أن يذهب مع أبيه، فاختار زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبيه، ومن ذلك الحين تبناه النبي صلى الله عليه وسلم وصار يدعى زيد بن محمد، حتى جاء تحريم التبني، ادعوهم لآبائهم وأقسطوا عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، ومن حينها صار يدعى زيد بن حارثة نسبة إلى أبيه من صلب أبيه الحقيقي. وعاش زيد بن حارثة جنبا إلى جنب مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم يحبه حبا شديدا، وزوجه أم أيمن بركة الحبشة، أم أيمن اسمها بركة، كانت امرأة فعل مباركة وأنجبت له أسامة بن زيد، وزوجه بعد ذلك ببنت عمته زينب بنت جحش، وساءت العلاقة بينهما وطلقها لأمر يريده الله عز وجل، وأمر الله رسوله بأن يتزوج بهذه المرأة إبطالا لعادة التبني قولا وفعلا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك، وهذا هو الصحابي الوحيد الذي سماه القرآن باسمه زيد، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. وهكذا ظل زيد بن حارث رضي الله عنه يكافح وينافح ويدافع عن الإسلام، وشهد الغزوات كلها مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم وشحه في مكة في عمرة القضية عندما تنازع هو وجعفر وعلي كما سيأتي في شأن ابنة حمزة، فقال صلى الله عليه وسلم أنت أخونا ومولانا، يعني أخونا في الإيمان ومولانا، صلى الله عليه وسلم هو الذي أنعمه هو الذي أعتقه. والقرآن الكريم يقول أنعم الله عليه وأنعمت عليه، وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، أنعم الله عليه بأن هداه للإسلام والإيمان، وأنعمت عليه يا محمد بأن أعتقته وحررته من رق العبودية، أنعم الله عليه وأنعمت عليه، أمسك عليك زوجك واتق الله. وهكذا ظل زيد رضي الله عنه قريبا إلى قلب رسول صلى الله عليه وسلم، وكان يعرف بالحب، حب رسول يعني حبيب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى جاءت هذه المعركة وحصل فيها درجة عالية وهي درجة الشهادة التي يتمناها كل مسلم، فأكرم بالشهادة ورآه النبي صلى الله عليه وسلم على سرير من ذهب في الجنة، هو وإخوته جعفر وعبد الله ابن رواح. اليوم إن شاء الله سنخصص الحديث عن الأمير الثاني، وهو كما قلنا جعفر ابن أبي طالب. فجعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه هو ابن عم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهو بطبيعة الحال أخ لعلي، علي بن أبي طالب وجعفر ابن أبي طالب، وكان أسن من علي بعشر سنوات، كان أكثر منه سنا بعشر سنوات. يوم أسلم علي، يوم آمن علي كان في عمره 8 سنوات، وكان في عمر جعفر 18 سنة. إذن فجعفر هو ابن عم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أخ لعلي، ويليه عقيل وكان أسن منه بعشر سنوات، ويليه طالب وكان أسن منه بعشر سنوات، يعني كل واحد ما بين الولد والآخر 10 سنوات. هذو 4 أولاد لأبي طالب، علي وجعفر وعقيل وطالب، طالب بن أبي طالب. فعلي أصغرهم وطالب أكبرهم، علي أصغرهم يليه جعفر، ثم يليه شكون؟ عقيل، ثم يليه طالب. أيوه، على الأقل هناك من يتابعنا. نعم، إذن هؤلاء الأربعة هم أبناء أبي طالب، وأبو طالب كما تعلمون هو عمه النبي صلى الله عليه وسلم، الذي كان يدافع عنه ويحميه وإن لم يوفق إلى الإسلام وإلى الإيمان. فجعفر من المسلمين الأول، أسلم قديما في بداية الإسلام، ويقال إنه كان 32 في الترتيب، يعني كان هو الرجل 32 في ترتيب عدد الرجال الذين دخلوا الإسلام، يعني ويدلك على ذلك أن ذلك كان في بداية الإسلام وفي الأيام الأولى والأشهر الأولى من الدعوة الإسلامية، ولا زال الناس مختفون في دار الأرقم بن أبي الأرقم. فجعفر رضي الله عنه حينما أسلم، تذكر الرواية أن أبا طالب لما أسلم علي، وكان علي رضي الله عنه يصلي بجوار النبي صلى الله عليه وسلم ووقف عن يمينه ورآه أبو طالب، فقال أبو طالب وهو الرجل الذي لم يسلم، فقال لجعفر وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم وابنه علي بجانبه الأيمن، فقال له أكمل جناح ابن عمك، أوصل جناح ابن عمك، فقف فصلي معه وقف بجانبه الأيسر، يعني صلى الله عليه وسلم وقف يصلي وعلي بجانبه الأيمن. فأبو طالب لشدة حبه للرسول صلى الله عليه وسلم، وكأنه أراد أن يكون بين أحد ولديه في الوسط بين ولديه، رأى علي عن يمينه فقال له امشي وصل جناح ابن عمك، يقصد الرسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلي على جانبه الأيسر. فذهب جعفر ووقف بجانب النبي صلى الله عليه وسلم الأيسر. تعلمون في قصة الصلاة أن المأموم يقف على جانب الإمام الأيمن، فإذا كان اثنان فيتقدم الإمام ويتأخر المأمومان إذا حسب المكان، إذا كان المكان متسع قد يتقدم الإمام أو يتأخر المأمومان. فالمرأة إذا صلت بالنساء التي تصلي في وسط الصف، أما الرجل إذا صلى بالناس فيصلي منفردا والصف من ورائه، لكن إذا كان واحد فيصلي فيقف بجانبه الأيمن باستثناء صلاة الجنازة، إذا كان وجود الناس يصلوا على الجنازة أين يقف المأموم، على اليمين وعلى اليسار؟ نعم، يقف من ورائه، إذا كان وجود الناس يصلوا على الجنازة الإمام هو الأول والرجل من ورائه، إذا كان وجود رجل المرأة الإمام هو الأول مراه رجل مراه مراه كل واحد يعني في وحده. فهذه السنة في صلاة الجنازة إذا صلى عليها رجلان لا يقف المأموم بجانب الإمام كما هو شأنه في الصلاة، وإنما يقف من ورائه. جعفر بن أبي طالب كما قلنا هو من المسلمين الأولين، وأنه من المهاجرين إلى الحبشة، تعرفون بأن المسلمون هاجروا إلى الحبشة لما اضطهدوا وعذبوا في مكة، من لم يكن لهم من يحميهم ويساندهم ومن كان يلحقه الأذى والضرر، النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم في الذهاب إلى الحبشة. فمن جملة من هاجر عثمان بن عفان مع زوجته رقية بنت رسول الله، حتى بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم هاجرت إلى الحبشة. ومن جملة من هاجر جعفر ابن أبي طالب مع زوجته أسماء بنت عميس رضي الله عنها، فهاجر إلى الحبشة ومكث هناك حتى جاء في غزوة خيبر، يعني بقي هناك يعني سنوات طويلة، هاجر إلى هناك قبل أن يهاجر صلى الله عليه وسلم. وغزوة خيبر كانت كما تعلم كانت في السنة السابعة، إذا سبع سنوات زائد السنوات الأخرى التي كان صلى الله عليه وسلم نحو عشر سنوات قضاها في، أو يزيد يعني نحو أكثر من عشر سنوات قضاها جعفر في الحبشة، وكان سفير الإسلام هناك، وكان أمير المهاجرين بالحبشة، وكان الناطق الرسمي باسم المسلمين هناك. جعفر كان هو الناطق باسم المسلمين، وكان بلغ عدد المسلمين كما تقول أم سلمة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم ما بين الذين ولدوا هناك والذين جاءوا من مكة، لأن ولد هناك أولاد 380 ما بين الرجال والنساء، 380 واحد مجموع من بلغ من عدد المسلمين في أرض الحبشة في أثيوبيا. قلنا بأن جعفر كان الناطق الرسمي باسم المسلمين، بدليل أن قريش كانت قد أرسلت عبد الله بن أبي ربيعة وعمر بن العاص نائبين يعني رسولين عنها لطلب النجاشي ملك الحبشة بأن يسمح برد المسلمين إلى بلادهم في مكة ليعذبهم المشركون. وكما سبق كنا تكلمنا على هذا في حينه بأن عمرو بن العاص وصاحبه عبد الله بن أبي ربيعة جاءوا بهدايا كبيرة إلى النجاشي، وكان النجاشي تعجبه الجلود يعني، فقدموا هدايا، وعمرو بن العاص كان الرجل الداهية الكبير، فجاء بهدايا وأعطى للبطارقة والرهبان الذين سيحضرون أعطاهم هدايا خاصة بهم، وأوعز إليهم وأوكل إليهم بأن هنا ناس هاربون من قومهم قد فارقوا دينهم ولم يدخلوا في دين الملك، وجاءوا بدين مبتدع لا هو دين أهلهم وعشيرتهم وقومهم ولا هو دين أهل هذا البلد، وإنما جاءوا بدين مبتدع يعني لا يعرفه أحد. فأعطوا رشاوة، إن شئت فقل هذا هو التعبير، وإن كانت هدايا سموه هدايا، ولكن في الحقيقة رشاوة، لأن نيته هو أن يعينوه على إجبار الملك أو على ترغيب الملك على السماح بعودة هؤلاء إلى مكة. وفعلا البطارقة والرهبان حينما حضروا مع النجاشي، لأنه أعطى لهم هدايا كما قلنا، وجاء بهدايا كبيرة إلى النجاشي وقال لهم إن ببلدك هنا ناس قد فروا من قومهم وجاءوا بدين مبتدع وتركوا دين الأباء والأجداد ولم يدخلوا في دينك، وإن قومهم أعلم بهم فيطلبون منك أن تردهم إليهم، فهم أدرى وأعلم بهم. فقال البطارقة الذين أخذوا الرشوة قالوا صحيح، يعني صدقا فيما قال، وينبغي أن يرد إلى قومهم فهم أعلم بهم. لكن النجاشي رحمه الله ورضي عنه كان الرجل العاقل وقال لا أردهم حتى أسمع منهم، فإن كانوا كما قالوا رددتهم إليكم وإلا منعتكم من الوصول إليهم. وكان أبغض شيء إلى عمرو بن العاص وصاحبه أن يسمع النجاشي منهم، أبغض شيء عندهم هو أن النجاشي يسمع لهم، يعني يقسم يردهم يعني بدون محاكمة، هذا المعنى، بدون أن يلقى بهم، لا تكلم لا معنش حق تكلم، سكت تظالم أسيدي شنو الظلم ديالي، لا معنش الحق تكلم. هكذا كان يريد هذا الداهية، ولكن كما قلنا النجاشي كان على عكس ذلك فدعاهم واستشاروا فيما بينهم وقالوا ما نقول؟ قالوا نقول ما جاء به ديننا وما علمنا نبينا وما أخبرنا به رسولنا. فحضروا عند النجاشي وسألهم ما هذا الدين الذي دخلتم فيه وتركتم دين آبائكم ولم تدخلوا في ديني؟ قال له وتكلم هنا جعفر كما قلنا هو الناطق الرسمي باسم المسلمين، تكلم وقال كنا أهل جاهلية نعبد الأوثان والأصنام وناتي الفواحش ويأكل القوي منا الضعيف، وكنا كذا وكذا وكذا من سيئات الجاهلية، فجاءنا الله بنبي منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته فدعانا إلى توحيد، إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، ودعانا إلى أن نحسن الجوار وأن نطعم الجائع وأن نعين المظلوم وأن نؤدي الأمانة وأن نفعل وأن نفعل وأن نفعل. فسمع النجاشي ذلك فقال لهم والله لا أردهم إليكم أبدا، لا أسلمهم إليكم أبدا. فقال لهم هل معكم مما جاء به نبيكم؟ قالوا نعم. فقرأ عليه جعفر صدرا من سورة مريم، بسم الله الرحمن الرحيم كافا يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا إلى آخر الآيات. فلما قرأ عليه هذه الآيات بكى النجاشي وبكى البطارقة من حوله. فحينها فشل عمرو بن العاص، ولكن الداهية لم يستسلم لأول مرة، فحينما خرج وقد خاب ظنه هذه المرة قال لصاحبه عبد الله بن أبي ربيعة، وهذا ما ترويه أم سلمة التي كانت مهاجرة هناك زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، قالت فقال لي عبد الله بن أبي ربيعة والله لآتينهم بما يأتي على خضرائهم. قال ماذا؟ قال سأعود إلى النجاشي، سيعيد الكرة بس لم يستسلم، وأقول لهم له إنهم يقولون في عيسى إنه عبد عبد. مشكلة، لأن التأليه تأليه عيسى كانت موجودة في ذلك الوقت، يعني مشي هذا ليس أمرا جديدا، يعني تأليه عيسى كان موجودا في ذلك الوقت، وهيك القرآن تكلم عليها، قال لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. إذن معنى هذا أن هذا الاعتقاد كان موجودا في ذلك العهد وليس جديدا بعد رسالة الإسلام. ففعلا قال له عبد الله بن أبي ربيعة كتقول أم سلمة وكان أتقى الرجلين فينا، قال له لا تفعل، يعني خافي غلي لكم، يعني قالوا لا تفعل، فإن لهم رحما، هذو لهم أقاربنا ابن عمنا وابن عشيرتنا وإن كانوا خالفونا في ديننا. قال له والله لا أتينه ولا حتى أبيد خضراءهم. ما شاء الله. فعاد إلى فعلا إلى النجاشي وقال لهم إنهم يقولون في عيسى بن مريم قولا منكرا، قولا خطيرا. شنو القول؟ يقول إنه عبد. فقال لهم يقول قولا منكرا، لم يقل له إنه عبد، يقول قولا منكرا، فادعوهم واسمع إليهم. فعاد الطلب مرة أخرى واجتمع البطارقة وقال لهم وسألهم النجاشي ما تقولون في عيسى بن مريم؟ وحينما جاءهم الطلب جمعوا بينهم واستشاروا ماذا يقولون. قالوا نقول ما قال الله عز وجل ورسوله كائنا ما كان، فليكن ما يكون، لا يمكن أن نزور ولا أن نبدل، نقول ما أخبرنا به ديننا، هذا هو الذي لا ينبغي الحياد عنه. المسألة هذه مسألة مصيرية تتعلق بالعقيدة، لا يمكن التنازل فيها ولا المداهنة ولا المراوغة. ففعلا دعوا، ودائما جعفر هو المتكلم، فقال لهم ما تقولون في عيسى؟ قالوا نقول ما قال نبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما قال نبيكم؟ قال يقول إنه عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم البتول العذراء. فضرب النجاشي يده بالأرض وأخذ عودا وقال والله ما زاد على ما قال عيسى بن مريم على هذا العود. إذا شو اللي قال عيسى بن مريم هو اللي قال محمد صلى الله عليه وسلم. فتناخر الرهبان هذو البطارقة، يعني تناخروا، قالوا وإن تناخرتم يعني غوتوا ما عجبهمش الحال، لأنه لأن اعتقادهم أن عيسى هو ابن الله أو ثالث ثلاثة أو شيء من هذا القبيل. فقال لهم النجاشي: وإن فعلتم، لأنه كان مسلما، يعني كان ملكا مسلما، وأسلم على يد من؟ على يد جعفر. هذه من مزايا جعفر وفضائله، أن هذا الملك أسلم على يده. نعم. ففعلا لما انتهت هذه الجلسة وقد خرج عمرو بن العاص خاوي الوفاض صفر اليدين بدون أي فائدة، وعاد ورد عليه النجاشي هداياه، قال: ردوا عليها، لا حاجة لي بها. فردوا عليه هداياه وعاد خائبا كما قلنا، وإن كان دائما يحاول الكرة كلما أتيحت له الفرصة. وتقول أم سلمة أيضا رضي الله عنها: وبما أن هذا الملك يعني اعترف بهذا الدين واعتنقه، خرج عليها رجل من الحبشة ينازعه في ملكه، حصل تمرد في الدولة، واحد جمع مجموعة من الجيش وخرج ليثور ضد الملك، وكأنه بلغ أنه أسلم. وقال كان تقول أم سلمة: وكانت هذه أشد علينا مما مضى، فخشينا أن يأتي رجل لا يعرف لنا مثل ما يعرف النجاشي، فهم أقلية ومع ذلك لهم عناية كبيرة بمن يحكم البلد. لماذا؟ لأن هذا الذي يحكم كان يعرف فضل هؤلاء ويحميهم ويدافع عنهم، فخافوا إن جاء واحد قد يخرج ضدهم، فهم في بلاد غرباء، البعداء الغرباء كما قالت أسماء بنت عميس. فلما حصلت المواجهة وكانت في الضفة الأخرى من الواد من النيل الذي يمر من هناك، فقالوا: ألا نرسل واحدا منا يأتينا بالخبر؟ فذهب الزبير بن عوام وكان واحدا منهم، قال: فأخذنا له يعني قربة فنفخناها فوضعها على صدره فسابح بها، يعني الواد صعيب يسقطعه، أخذوا واحد القربة ونفخوها وضعها على صدره، ولأن الجلد إذا كان منفوخ مثلها الكاميرا اللي كيعم بها وكذا، فقطع بها الواد، فكت عنه الفكرة يعني كيف يستطيع الإنسان أن، فذهب إلى هناك ليرى لمن ستكون الغلبة، هل النجاشي أم لهذا الذي خرج عليه. وتقول أم سلمة رضي الله عنها: ونحن جالسنا ندعو الله عز وجل أن ينصر النجاشي على هذا. قال: فجاءنا بالبشرى وأن الله تعالى قد نصره وقتل هذا الذي خرج عليه. فعاشوا هناك معززين مكرمين حتى صلى الله عليه وسلم أرسل إليهم عمرو بن أمية الضمري في السنة السابعة في قبيل خيبر، وهو الذي التقى بعمرو بن العاص هناك وطلب منه كما ذكرناها عن قريب، طلب منه أن يدفعه له ليقتله تقربا إلى قريش عمرو بن العاص، وبعدها أسلم مباشرة عمرو بن العاص. فجاء وخرج من هناك هذا العدد الذي كان هناك في الحبشة، وعلى رأسهم كما قلنا جعفر ابن أبي طالب، والتقى بهم أيضا، كان قد أقام معهم الأشعريون الذين جاءوا من اليمن، وفيهم أبو موسى الأشعري، فيهم أبو موسى الأشعري وأبو بردة وأبو رهم، وهما أخوان له وكان أصغرهم. هؤلاء أهل اليمن كانوا قد ركبوا سفينة ليهاجروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذتهم الرياح ورمت بهم في أثيوبيا في الحبشة، فبدلا أن يأتوا إلى من؟ إلى رسول صلى الله عليه وسلم، يعني من اليمن أرادوا أن يأتوا في البحر الأحمر لينزلوا في ضواحي في ما يقرب من جدة أو شيء من هذا القبيل، ثم يأتون ويذهبوا إلى مكة. لكن الذي حصل أن الرياح جرفتهم وأرمت بهم في ورمت بهم في الحبشة، فنزلوا هناك والتقوا بجعفر، فقال جعفر لهؤلاء: أقيموا معنا هنا. فأقاموا معهم هناك حتى هاجروا جميعا ولحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم في خيبر، حتى قال: فلا أدري بأيهما أسر، ما عرفت أنا باش فرحان أكثر، أبقدوم جعفر أم بفتح خيبر، ما عرفتش باش فرحان أكثر، واش بقدوم جعفر ولا بفتح خيبر، كلاهما مفرح ولكن أحدهما أفرح من الآخر. فقدم جعفر رضي الله عنه ومعه زوجته أسماء بنت عميس، وقد ولدت له عبد الله بن جعفر هناك في أرض الحبشة. أسماء بنت عميس هذه امرأة عظيمة، امرأة طيبة، امرأة مباركة، وأنها لما جاءوا إلى خيبر صلى الله عليه وسلم أعطاهم من الغنيمة وشاركهم وشركهم فيها، وعادوا وجاءوا إلى المدينة، وقد دخلت هذه المرأة على حفصة بنت عمر زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل عمر عليها فوجد عند هذه المرأة، قال من هذه؟ قالت أسماء بنت عميس. فقال عمر الحبشية البحرية كذا كذا، بدأ يعدد هل هي المرأة الحبشية يعني نسبة إلى أنها أقامت في الحبشة كثيرا، هل هي الحبشية، هل هي البحرية التي ركبت البحر إلى آخره. قالت أسماء نعم، أجابته قالت له نعم أنا هي. قال لها نحن أولى منكم برسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن أولى منكم برسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد هاجرنا إليه، احنا أحق برسوله منكم، احنا هاجرنا إليه وأنتم بقيتوا يعني ما هاجرتوش. فقالت له لا والله لا أكل طعاما ولا أشرب شرابا حتى آتي رسول صلى الله عليه وسلم فأسأله. قلت له ما قد نأكل ما قد نشرب؟ قلت له احنا كنا الغرباء والبعداء نخاف في الله، وأنتم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويعلم جاهلكم، ونحن بعداء غرباء وذلك في الله، فكيف تكونون أنتم أولى منا بهذا الفضل؟ فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت له يا رسول الله لقد قال عمر كذا وكذا. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ليس بأولى بي منكم، ليس هو أولى بي منكم، له ولأصحابه هجرة واحدة، ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان. قال ليس بأولى منكم، مش هو أفضل منكم، هو وله ولأصحابه هجرة واحدة من مكة إلى المدينة، أما أنتم فلكم هجرتان، هجرة من مكة إلى الحبشة وهجرة من الحبشة إلى المدينة. قالت فجعل أهل السفينة يأتونني أفواجا يسألوني عن هذا الحديث، وما كان شيء أحب إليه من الدنيا وفيها مثل هذا الحديث. أهل السفينة الناس اللي كانوا في السفينة، يعني هذا فضل، هذه منقبة لهم، فخر لهم، كلهم كانوا يأتون ويسألون يسألونها عن هذا الحديث، ماذا قال لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فتقول لهم قال كيت وكيت وكيت. إذن ما يدل على أن لهؤلاء فضلهم ولهم مكانتهم. وهكذا ظل جعفر رضي الله عنه كما قلنا، وزوجه أسماء التي ولدت له عبد الله في الحبشة، وولدت له ولدين آخرين في المدينة، فأصبح له ثلاثة أولاد في المدينة. فما يدل على مكانة جعفر وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فله شرف النسب وله شرف السبق إلى الإسلام، كما أيضا له شرف الشهادة في سبيل الله سبحانه وتعالى. ويكفيه في ذلك فخرا أن صلى الله عليه وسلم لما خرج من مكة، وقد ذكرنا هذا سابقا، وتنازع هو وعلي وزيد في ابنة حمزة، كل واحد يريد أن يكفلها، فعلي يقول إنها بنت عمي، حمزة عمه، وجعفر يقول إنها بنت عمي وخالتها تحتي، خالتها امرأتي لأن كانت خالتها أسماء بنت عميس كانت خالة لي، فحمزة وجعفر كانوا متزوجين امرأتين أختين. فأسماء بنت عميس هذه هي أخت أيضا لأم الفضل امرأة العباس، وأخت لميمونة بنت الحارث زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها أختها من أمها، هي أم الفضل، أخت من الأم وليس أخت شقيقة. وقال زيد إنها بنت أخي، كان أخ بينه وبين حمزة في مكة قبل الهجرة، فأعطاه صلى الله عليه وسلم لمن؟ لجعفر. وقال الخالة بمنزلة الأم، الخالة بمنزلة أم، أعطاه لجعفر وقال الخالة بمنزلة الأم. ثم أعطى أو طيب خاطر كل واحد من هؤلاء الثلاث، فقال لعلي أنت مني وأنا منك، وقال لجعفر أنت أخونا ومولانا، وقال لي وقال لعلي أنت قال لعلي أنت مني وأنا منك، وقال لزيد أنت أخونا ومولانا، وقال لجعفر أشبهت خلقي وخلقي. وهذه المنقبة التي لا يسابقه فيها أحد، أشبهت خلقي وخلقي. ما شاء الله، أشبهت خلقي، هذه ليس خاصة به، كان هناك بما فيه ابنه عبد الله كان يشبه ابنه عبد الله بن جعفر كان يشبه النبي صلى الله عليه وسلم في شكله، يعني في الخلق، الخلق هي الصورة. وكذلك أيضا إبراهيم ابن الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا كان عشرة من الناس يشبهون الرسول صلى الله عليه وسلم في صفته، لكن الكمال هو في الخلق، أشبهت خلقي وخلقي. والله تعالى يقول وإنك لعلى خلق عظيم. فكان جعفر يشبه خلق صلى الله عليه وسلم في المعاملة، قد لا يكون هذا التشابه كاملا، لأن التشابه لا يقتضي المشابهة الكاملة من كل وجه، لا في بعض الوجوه، يعني أنه فيه صفات من صفات النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أبدا أن يكون شبيها من صلى الله عليه وسلم من جميع الوجوه، لا حتى في الأخلاق، ولكن كانت له صفات مميزة يشبه فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بما في ذلك الكرم، صفة الكرم، هذه الصفة فعلا كانت تجعله يكون شبيها برسول الله صلى الله عليه وسلم في خلقه، حتى كان صلى الله عليه وسلم يسميه أبا المساكين، كان أحب الناس إليه المساكين، يجلس إليهم ويحدثهم ويقربهم ويطعمهم. ويكفينا في هذا ما رواه البخاري عن أبي هريرة أنه قال لقد قال الناس أكثرت، الناس انتقدوا أبا هريرة في ذلك العهد بأن أبا هريرة أكثر من الحديث، يعني أكثر من 1000 حديث رواه أبو هريرة، قالوا هذا بزاف، ما يجب تنتهي الأحاديث كلها وفي الناس من له 15 و100 وكذا. فقال لهم إنكم اشتغلتم بالزراعة واشتغلتم بالفلاحة والبيع والشراء، وأنا كنت أكتفي بملء بطني وأجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لأخذ منه وأتعلم منه. فيقول رضي الله عنه لقد كنت أمر في الطريق فيلقاني الرجل فأسأله عن الآيات من كتاب الله أنا أعلم بها منه، أنا كان أعرف أكثر من اللي أعرفه هو، وما أسأله إلا ليطعمني. قال فإذا مر جعفر فلا يجيبنا حتى يدعونا إلى البيت، يقول ما يجيبكم شي في الشارع، ومن الناس اللي ما يعرفوش اللي ما يفهموش غير يجيبوا في الطريق، هو لم يوقفه ليسأله، إنما أوقفه ليطعمه، أما هو أعلم منه لأسأله عن الآية وأنا أعلم بها منه، أنك أعرف أحسن منه، ولكن كيسوله بشي لعله يتفطن، لأنه لا يستطيع أن يقول أعطيني النكل. يعرفهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس إلحافا، حتى لو مات ربما يقولش أعطيني، يلوح نعم، يستعمل التلويح والإشارة لعلك تفهم. من الناس من يفهم بالإشارة ويفهم بمجرد التلويح، ومن الناس من لا يفهم حتى ولو تكلمت، بل تتكلمه ويفهم لك لم عوج، يفهم وحول، هكذا الناس سبحان الله. فقال كان جعفر لا يجيبنا حتى يدعونا إلى البيت فيعطينا ويطعمنا ما عنده، حتى أنه كان يذهب شوف إلى هذا الحد شبيها بخلق رسول، يذهب بنا إلى البيت ويقول اسمع هل عندك شيء، أحيانا ما يكون والو، قال حتى يأتينا بالعكة، العكة عبارة عن وعاء من جلد يكون فيه السمن والعسل، يأتينا بعكة فنشقها فنلعق ما فيها خاوية، ما بقى فيها والو، بقي فيه غير الأثر ديال السمن ولا الأثر ديال العسل، كيقطعوها وبقوا يلحسوها تقويت، يعني يتقوت بها، لأنه كان يشد على الحجر البطني من الجوع. إذن هذا إن دل على شيء فإنه يدل على مكانة من؟ مكانة جعفر في شبهه بخلق رسول صلى الله عليه وسلم، يشبه رسول صلى الله عليه وسلم أشبهت خلقي وخلقي. نعم. فجعفر رضي الله عنه كما قلنا جعله النبي صلى الله عليه وسلم الأمير الثاني بعد زيد وهو ابن عمه، وجعل زيدا أميرا عليه، ما يدل على مكانة زيد. فإن أصيب زيد فجعفر. فلما أصيب جعفر وجعفر أخذ الراية بيمينه فقطع يمينه، ثم أخذ الراية بيساره فقطع يساره، ثم ضمها بعضديه، فقال صلى الله عليه وسلم: قد أبدله الله عز وجل عن يديه جناحين يطير بهما في الجنة مع الملائكة. أبدله الله عز وجل جناحين، جناحين لا نتصور أن جناحين فيهم الريش وفيهم كذا، لا، جناحين يليقان بروحه بمقامه بمكانته، يطير بهما، يسرح ويمرح حيث شاء. وكان عمر بن الخطاب وابنه عبد الله، عبد الله بن عمر وعمر نفسه، إذا التقيا بعبد الله بن جعفر يقولان له: يا ابن ذي الجناحين. كان معروف ذو الجناحين، شكون ذو الجناحين؟ جعفر، أبدله الله عن يديه جناحين يطير بهما في الجنة. إذا شكون هو ذو الجناحين؟ جعفر. وشكون هو ابن ذو الجناحين؟ ولده. يا ابن ذي الجناحين، هكذا كان يناديه عمر، وعبد الله بن عمر يناديان عبد الله بن جعفر. وهذا أيضا كان عبد الله بن جعفر كان شبيه بخلق رسول صلى الله عليه وسلم، كانت صورته تشبه إلى حد قريب يعني الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وكان رجلا فاضلا رجلا عظيما. فكان يقولان له: يا ابن ذي الجناحين. وهذا هو الفخر في الحقيقة، كما حصل أن ابن حنظلة دخل عمر على عمر بن عبد العزيز فقال له: ابن من أنت؟ قال: ابن غسيل الملائكة. ما شاء الله، من حقه أن يفتخر. ابن من أنت؟ قال: إن ابن غسيل الملائكة. فقال عمر بن عبد العزيز: تلك المكارم لا قعبان من لبن شيب بماء فصار بعد أبوالا. قال له: هذه هي المكارم، هذا هو الفخر، هذا هو الفخر الحقيقي. لا قعبان من لبن يعني البن وعمرتي فيه المحط أصبح يعني ذهب الأثر ديال الحليب والأثر فأصبح يعني شبيه إلى حد بعيد بالبول، يعني يقول هذا هو الفخر الذي ينبغي أن يفتخر به الناس. أما من يفتخر بما لا ينبغي الافتخار به. وبالمناسبة جاءه مرة واحد وقال له جاءه من قبيلة وقال له: أين سيد قومك؟ شكون السيد القوم ديالكم انتم في القبيلة هذه؟ قال له: أنا. قال له: كذبت، لو كنت ما قلتها. قال له: كتكذب، لو كنت أنت هو السيد ديال القوم ديالك ما تقولهاش، إذا حينما قل أنت سيد قومك فأنت لست سيد قومك. قال له: كذبت، أنت لست كذلك. لأن من صفة الكبير التواضع، من صفة الكبير التواضع، والإنسان ليتطاول ليصل إلى مكان لا يكون إلا وليس أهلا له ولا يليق به. أما إذا كان فعلا مؤهل لذلك فلا يصرح بذلك أبدا. على كل حال، فجعفر رضي الله عنه كما قلنا أبدله الله عز وجل عن يديه اللذين سقطتا في سبيل الله إعلاء لكلمة الله، جناحين يطير بهما في الجنة. على رأى صلى الله عليه وسلم على سرير من ذهب هو وزيد وعبد الله ابن رواح. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما بلغه الخبر ديال الاستشهاد دياله كان جاء البيت كما قلنا ودعا للأولاد وقال: اللهم بارك في آل جعفر، اللهم بارك في آل جعفر. فبارك الله في آله وفي أولاده وأولاده، فكانوا كلهم علماء، فكانوا كلهم علماء من الأولاد وأولاد الأولاد والحفدة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا لأحد بلغت دعوته ولده وولد ولده، بلغت الولد وولد الولد، تصل إلى الولد وإلى الحفدة. أما أسماء بنت عميس هذه زوجة النبي، زوجة جعفر التي كانت قد ولدت له 3 أولاد، لما حينما قتل جعفر استشهد جعفر تزوج بها أبو بكر الصديق رضي الله عنه، تزوج وولدت له ولدا اسمه محمد، محمد بن أبي بكر الصديق هو ابنه أسماء بنت عميس. وهذه المرأة هي التي غسلت أبو بكر يوم توفي أبو بكر الصديق، غسلته وكان يوم شديد البرد، فخرجت وقالت: يا معشر المهاجر والأنصار، إني صائمة وإن اليوم شديد البرد، فهل علي من غسل؟ واش واجب تغتسل لأنها غسلت الميت؟ فقالوا لها: لا غسل عليك إلا أن تبتغي، يعني لا يجب الغسل على من غسل ميتا، لأن الحديث وارد، حديث صحيح، من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، ولكن هل ذلك على سبيل الوجوب؟ لا، على سبيل الاستحباب. قيل لي مرة واحد الفقيه شارك مع الناس في الغسل الميت أو هو اللي غسله، فذهبوا ليصلوا على ليصلوا إما ليصلوا على الميت أو ليصلوا الصلاة المعروفة، فجاء واحد من الناس ربما اللي كان حاضر معهم قال له يا شيخ يا فقيه راك ما غسلت الميت خاك تغتسل، واش واحد قليل الحياة يعني ما كيحشمش وما كيعرفش يعني، يعني ربما سمع الحديث من غسل ميتا فليغتسل وفهموا على أنه واجب، بينما أن هذه هذا إجماع من المهاجرين والأنصار، قصة أسماء بنت عميس اللي غسلت أبو بكر الصديق إجماع من الأنصار على أنه لا يجب على من غسل ميت أن يغتسل، إنما على سبيل الاستحباب هو سنة، وليس إذا لم يغتسل فلا شيء عليه، وإذا حمل الميت فمن السنة أن يتوضأ، لكن إذا لم يتوضأ وضوءه صحيح ولم يصح إذا كان على وضوء؟ وضوءه صحيح، وكذلك لا يجب عليه الغسل ولا يجب عليه الوضوء، فهذا على سبيل الاستحباب. وهذا من الأمور اللي يغلطوا فيها الناس، يعني قد يقف على حديث دون أن يدرك مدلوله وما يعرفش وجهه واجب، لأن هنا عندنا في الشريعة الإسلامية النصوص الواجب وعندنا المندوب وعندنا الحرام وعندنا المكروه، الواجب والمندوب كيتخذوا من الأمر، والحرام والمكروه كيتخذوا من النهي بجوج بهم، فإذا أمر الشارع أمرا جازما بحيث لم يجوز تركه فهذا هو الواجب، إذا أمر الشارع أمرا واجب أمرا غير جازم بحيث جوز مخالفته فهذا هو اللي يسموه المندوب، وكذلك إذا نهى الشارع نهيا جازما بحيث لم يجوز فعله فهذا هو الحرام، وإذا نهى نهيا غير جازم بحيث جوز فعله فهذا هو المكروه. على كل حال، فأسماء بنت عميس هذه كما قلنا غسلت أبو بكر الصديق رضي الله عنه وتوفي، ومن بعدها تزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولدت له ولد اسمه يحيى، يحيى ابن علي، ماشي معروف عند الناس لأن الناس كيعرفوا غير الحسن، الحسن والحسين، كذلك أيضا محمد من الحنفية، واحد من أولاد علي أيضا كانت امرأة من الحنفية اسمه ولد له محمد، كان محمد ابن الحنفية، ولكن عش الناس كيعرفوا غير الحسن والحسين لأنهم اللي من بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، أما الآخرون من أمهات أخريات، هذا هو المعنى. إذن فكان الناس في ذلك الوقت، شوف، كان الناس لا ينبغي أن يبقى أحد بدون زواج، كان العرف السائد عند المسلمين في ذلك العهد القديم لا ينبغي أن يبقى أحد بدون زواج، امرأة غير متزوجة فينبغي أن تتزوج، إذا مات زوجها تزوجها إنسان آخر، مات الآخر وهكذا، لا ينبغي للناس أن يبقى بدون زواج، لكن في عصرنا هذا للأسف الشديد من يريد أن يتزوج يبحث عن البكر، فهناك فتيات يعني تزوجت وترملت وطلقت وهي بنت 20 سنة أو 18 سنة، فليبقى بدون زواج؟ هذا أمر معقول وأمر مقبول؟ إذن فمشكلة كبيرة عند المسلمين وعند العرف السائد عندهم، أولا سدوا باب التعدد، وأيضا فهموا فهم خاطئ أو فهم قصير في هذا المجال، ثم صار الأمر إلى ما صار إليه من كساد في سوق الزواج، وإذا أغلق باب الحلال بطبيعة الحال سيؤدي الأمر إلى ما لا يحمد عقبه. على كل حال، قلنا بأن جعفر رضي الله عنه هو واحد من هؤلاء الأمراء الثلاث، وله منقبة عظيمة ويكفيه فخرا أنه من السابقين إلى الإسلام، وأنه من أقارب رسول صلى الله عليه وسلم، وأن الله عز وجل أكرمه بالشهادة ونال هذه الدرجة العظيمة، ويكفيه فخرا أنه كان شبيها برسول صلى الله عليه وسلم خلقا وخلقا، وأكرم بها من صفة عظيمة كبيرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.